إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، اللهم فرج الكرب عن المأسورين على أرض غزة يا كريم، اللهم فك حصارهم وأهلك عدوهم، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين الموحدين في كل مكان، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للكافرين علينا سبيلا، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، وردنا إلى القرآن ردا جميلا، وردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ومع اللقاء الثاني بين يدي هذا الموضوع الذي بدأناه من قبل وعنوانا له بالتبرك المشروع والتبرك الممنوع، وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الذي مضى مع هذا الموضوع بينا مفهوم التبرك في لغة العرب وفي الاصطلاح، وفي هذا اللقاء نشرع في بيان أنواع التبرك. فالتبرك ينقسم إلى قسمين، القسم الأول التبرك المشروع، القسم الثاني التبرك الممنوع. ومع القسم الأول، مع التبرك المشروع، نبدأ هذه المحاضرة بذكر بعض أنواع التبرك المشروع، فأقول لله التوفيق. من التبرك المشروع التبرك بذات النبي صلى الله عليه وآله وآثاره، فمن التبرك المشروع التبرك بذات رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن عقيدة المسلم الإيمان بأن ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مباركة، ذات مباركة الذي منحها البركة هو الله رب العالمين. ما الدليل على ذلك؟ خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. خرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. فهذا الحديث يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمرض. كان النبي عليه الصلاة والتسليم يرقي نفسه في المرض بالمعوذات، أي يقرأ سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، ويجمع كفيه صلى الله عليه وآله وسلم وينفث فيهما ثلاثا، والنفث إخراج هواء من الفم، فهو ليس بمعنى البصاق ولكنه هواء يخرج من الفم، ثم يمسح نفسه صلى الله عليه وآله وسلم في المرض الذي مات فيه النبي. تقول عائشة: فلما ثقل، أي ثقل عليه المرض واشتدت عليه الحمى، فمن شدة الحمى كما جاء في بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمل على كتفي أو على أكتاف الرجال كعلي والفضل رضي الله عنهما، ورجلاه تخطان في الأرض صلى الله عليه وسلم من ثقل المرض. تقول: فلما ثقل، أي لما اشتد عليه المرض صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أنفث عنه بهن، أي تقرأ أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها المعوذات في كفي رسول الله، ثم تنفث بفمها في يد النبي، ثم تمسح بيد النبي نفس النبي لبركتها، أي لبركة يد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقرها النبي على ذلك. فلو كان الأمر يحتمل خلاف ذلك ما أخر النبي البيان عن وقته، ولقال لها مثلا: وما الفارق بين يدك ويدي؟ واضح. فهذا دليل على أن كف النبي فيه بركة، أي أن ذات النبي ذات مباركة، ذات مباركة. وأيضا يعلمنا هديه عند المرض، يعلمنا هديه عند المرض حتى يستقيم لنا الفهم، لأن البعض قد يسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي يوم القيامة النبي ومعه العشرة، والنبي ومعه الخمسة، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. يقول: فأرى سوادا عظيما فأقول: إنها أمتي. فيقال لي: إنها أمة موسى عليه السلام، إنها أمة موسى عليه السلام. يقول: ثم أنظر فأرى سوادا عظيما في الأفق، فيقال لي: هذه أمتك، هذه أمتك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم دخل النبي حجرته، والحديث من رواية عبد الله بن عباس. ثم خرج النبي على أصحابه فسألوه: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة رضي الله تعالى عنه وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فدعا له النبي وقال: أنت منهم يا عكاشة. فقام رجل آخر يقول: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منهم. قال النبي: سبقك بها عكاشة، أو كما قال النبي. البعض يستشكل عليه هذا النص فيقول: من صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. نقول: قال أهل العلم معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسترقون أنهم لا يسترقون برقى الجاهلية، لا يسترقون برقى الجاهلية. وذلك في أحاديث أخرى كان النبي يقول لأصحابه: اعرضوا علي رقاكم، يعني اللي بيرقي يعرض علي ماذا يقول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين عند نومهما بالمعوذات. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث البخاري، كان ينفث في يده بعد أن يقرأ المعوذات في حال مرضه. وسوف نرى نصوصا أخرى في باب الرقية. إذن النهي في حديث 70,000 يتعلق بالرقى المخالفة للشرع، برقى الجاهلية. يعني رقى الجاهلية؟ كانوا يستخدمون الطلاسم وكلمات غير عربية غير مفهومة، وكلمات ربما فيها استدعاء لجن، أو فيها خضوع لجن، أو ما شابه ذلك. فنهى الإسلام عن ذلك كله، نهى الإسلام عن ذلك كله. وبعض أهل العلم يرى أن من معنى النص أيضا أي لا يطلبون الرقية، فإن تطوع من يرقيهم فبها ونعمة. واضح؟ إذن النهي هنا عن رقى الجاهلية. أما الرقى الواردة بنصوص القرآن واردة في السنة فعليك أن تقتدي فيها بنبيك صلى الله عليه وسلم وتلزم فيها حدود الشر. إذن حديث البخاري الذي بين أيدينا دليل على أن ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات مباركة صلوات ربي وتسليماته عليه. وخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خادم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. خلي بالك هنا من النص ده، شوف قد ايه بركة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كل يوم بعد صلاة الصبح اللي يحصل الخدم في المدينة يجيبوا آنية الماء، ماء الشرب والاستعمال، فيضع النبي يده في كل إناء ليحصلوا على البركة، ليحصلوا على البركة أي الخير الكثير. لدرجة أن أنس يقول كانوا أحيانا يأتون في الغداة الباردة، يعني الجو برد جدا، فطبعا الماء بارد ولا يردهم النبي ويضع ناس يده في أوانيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا دليل على أن ذات النبي ذات مباركة. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. الله أكبر. شوف يا جماعة مدى الحب لرسول الله، يعني حتى شعرات النبي عندما يحلقه الحلاق لا تسقط على الأرض وتسقط في يد أحد الصحابة حوالين النبي. الصحابة الحلاق بيحلق رأس النبي فاللي يجي فين؟ في يد الصحابة، تبركا بآثار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بل أعجب من ذلك عند الإمام مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم رضي الله تعالى عنها أرضاه، وأم سليم هي خالة رسول الله من الرضاعة. أم سليم هي خالة رسول الله من الرضاعة، رضعت مع أم رسول الله آمنة بنت وهب، وكذلك أختها أم حرام رضي الله تعالى عنه وارضاه في أخت أم سليم، لأن هناك بعض المفتونين في عصرنا الحديث للأسف في ظل الفتن التي تعيشها الأمة كتب مقالا يجيز فيه الاختلاط دون ضوابط بين الرجال والنساء، بل يجيز فيه مصافحة المرأة الأجنبية ولمسها، واستدل بأحاديث في البخاري ومسلم كلها تتعلق بأم سليم وأم حرام، وهذا المسكين لا يدري ما نقله الإمام النووي رحمه الله وكذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى من صلة الرحم بين النبي وبين أم سليم وأختها أم حرام، كانتا خالتي النبي من الرضاعة رضي الله عنهما. ونقل هذا الإمام النووي في شرح الإمام مسلم وكذلك ابن حجر في شرح فتح الباري شرح صحيح البخاري. وكان من المفترض على من كتب هذا المقال أن يجمع جميع النصوص الواردة في المسألة، فمن الموضوعية ومن الأمانة العلمية إذا ما أردت أن تتكلم في مسألة أن تجمع جميع النصوص الواردة فيها، أن تجمع جميع النصوص الواردة فيها. فلماذا أغفل هذا المسكين النصوص الكثيرة الموجودة في الصحاح التي نهى فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن الخلوة بالمرأة الأجنبية، وهي في الصحيح؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، أو كما قال النبي. وفي بيعة النساء قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما جاءت النساء تبايعن رسول الله قال: إني لا أصافح النساء. ووكل هند تبايع النساء نيابة عن رسول الله. فلماذا أغفل هذه النصوص التي منعت وأغلقت جميع أبواب الخلوة بالمرأة الأجنبية، ومنعت مصافحة المرأة الأجنبية، وجاء بالنصوص فقط التي توهم بذلك لقلة بضاعته في العلم ولعدم تثبته في الأمر؟ فبدأ يستدل مثلا بحديث الجارية: كانت الجارية تأتي فتأخذ بيد رسول الله فيقضي حاجاتها. وهل معنى تأخذ بيد النبي أي تمسك بيد النبي؟ ثم إنها جارية، أي أنها في الرق، ومعروف أن أحكام الرقيق يختلف عن أحكام الحرائر. ثم لفظ جارية تعني أنها صغيرة، ومعلوم عند المحدثين أن الحديث إن تطرق له الوهم والاحتمال لا يصلح أن يكون حجة للاستدلال. فساق أحاديث أم سليم وأم حرام وخلوة النبي بهن دليل في زعمه على جواز الاختلاط والخلوة بالمرأة الأجنبية، وإلا ما فعله النبي. وطبعا أنتم تعلمون لماذا هذا الموضوع في هذه الفترة وعلى أرض المملكة العربية السعودية، لماذا؟ بسبب الجامعة التي أنشئت، الجامعة المختلطة. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية، وأن يرد هؤلاء إلى الحق وإلى المنهج القويم. فلابد إن أردنا أن نبحث مسألة أن نجمع جميع النصوص الواردة فيها. فلا يعقل شرعا ولا عقلا أن من حذر وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية يفعل هو هذا الأمر. وهو من؟ خير خلق الله محمد ابن عبد الله. بل كما قال ابن حجر عندما جمع النصوص، وكذلك الإمام النووي قال: وبالنصوص التي حرمت ومنعت وحذرت، وتأتي هذه النصوص فيترجح لدينا أن هناك علاقة محرمية بين النبي وبين أم سليم. وساقوا الأدلة من أقوال الصحابة على أن أم سليم وكذلك أم حرام وهي أخت أم سليم رضي الله عنهما كانت خالة النبي محمد من الرضاع، أي أنها محرم لرسول الله. فتعالوا إلى حديث أم سليم. وعند الإمام مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، ينام على فراشها وليست فيه، يعني يدخل بيتها مش موجود، فيدخل ينام على الفراش صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أنس: فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. خلي بالك من سياق الحديث كده، وضبط الأمر. أولا من بداية الحديث خلي بالك كده، يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه، أدي واحد نفي الخلو. وإن تحققت يعني نسلم جدلا إن مفيش محرمية على قول من قال طيب وليست فيه، يعني مش موجودة في البيت والنبي يدخل ينام لتعبها أو ما شابه ذلك. وبعدين يقول: فجاء ذات يوم فنام على فراشه فأتيت، هي جاءت، فقيل لها، من قال لها؟ النبي نائم في فراشه، فقيل لها، لعل من قال لها ولدها أنا أو من في الدار. واضح؟ إذا لم تكن هناك خلوة، لم تكن هناك خلوة. فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع، واستنقع عرق، يعني بدأ العرق إيه؟ يسيل على وجه رسول الله، وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، قطعة كده كان نايم عليها النبي من الجلد أو ما شابه ذلك. قال: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها. العتيدة في اللغة عبارة عن علبة تضع فيه المرأة ما ثمن وغلى من متاعها ومن مالها، اللي احنا بنسميه الآن يقول لك علبة مجوهرات. يبقى عند المرأة كده في البيت علبة بتتحط فيها ايه؟ الذهب، المجوهرات اللي ايه؟ عندها وتحفظها في الخزينة. فكان عندها علبة ايضا كده تضع فيها ايه؟ متاعها او ما غلى من متاعها. يقول ده، خلي بالك ده أنس اللي بيحكي الحديث، ده بيوصف ماذا صنعت إذا كان يراها. طيب، وأنس عندما قدم النبي المدينة كان عمره كم سنة؟ 10 سنين. عندما أتت به أم سليم لرسول الله ليخدمه كان عمره كم سنة؟ 10 سنين. المهم يقول: فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قوارير. القوارير جمع قارورة، والقارورة يعني زجاجة، زجاجة العطر تجمع عرق النبي تحطه فين؟ في القارورة، يعني لمست النبي. وده بيأكد علاقة المحرمية بينها وبين رسول الله. لما في كمان في حديث أم حرام كان النبي ينام على حجرها وتفلي رسول الله، واضح؟ تفلي رسول الله. يبقى ده بيأكد علاقة المحرمية. وقول من قال أن النبي من خصوصياته الخلوة بنساء المؤمنين هذا كلام لا يصح، لأن الخصوصيات لابد عليها من دليل، لابد عليها من دليل. فمثلا كان من خصوصيات النبي الوصال في الصيام، الوصال في الصيام يعني يصل النهار بالليل في صيام رمضان. فلما أراد أصحاب النبي الوصال في الصيام ماذا قال لهم النبي؟ قال: لا تفعلوا، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. قال أهل العلم أي أن الله تعالى يقوي رسول الله على الصيام والوصال فيه، فذكر الله وعبادة الله من رسول الله كانت تعطيه قوة يتحمل بها الوصال في الصيام. فبين لهم أن الوصال من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن دعوى الخصوصية لابد عليها من دليل، وأخطأ من قال أن النبي محرم لنساء المؤمنين، لو كان الأمر كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فتعصره في قوارير، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم أي فزع من نومه، إذن كان مستغرقا في النوم صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعين يا أم سليم، ما تصنعين يا أم سليم يعني ماذا تفعلي؟ فقالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا، نرجو بركته لصبياننا، العرق ده بنتبرك به الأولاد. الله أكبر. فماذا قال لها النبي؟ قال أصبتي، يعني أكرها على إيه؟ فعلها وعلى التبرك بعرقه صلى الله عليه وآله وسلم. بل كانت في بعض الروايات تقول يا رسول الله أضعه على طيبنا فيزداد طيبا، يعني كانت تخلط عرق النبي بالطيب اللي عندها في البيت، زجاجة عطر كده عندها فيها خليط من العطور، فكانت تحط عليه عرق النبي فيزداد طيبا. ولذلك في بعض النصوص أن أصحاب رسول الله كان إذا مر النبي بطريق يعرفون أن النبي مر من هذا الطريق ولو بعد أسبوع من بقاء ريح النبي في الطريق صلى الله عليه وسلم، وكانت يد النبي ملأ أو كف النبي مملوء باللحم، وكان ألين من الحرير وريحه أطيب من المسك صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أيضا دليل على التبرك بذات النبي وبأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يلاحظ هنا كما قلت أن أم سليم كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قرره الإمام النووي رحمه الله تعالى في صحيح الإمام مسلم، وراجع المجلد 15 أو الجزء 15 الصفحة 87 في صحيح الإمام مسلم، وانظر إلى أدلة الإمام النووي في هذا الباب. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن ثمامة عن أنس أن أم سليم رضي الله تعالى عنها، وهي المسمى بالرميصاء وأخته أم حرام، كانت تلقب بالغميصاء، هذه الرميصاء وهذه الغميصاء، وقيل هما الاثنان اختلطت معهما الألقاب، أحيانا كانت تلقب دي بالرميصاء وهذه بالغميصاء. والرمص والغمص طبعا تعرفون عندما ينام المرء أحيانا، فإما يستيقظ من النوم فيكون في بقايا في عينه من نومه، بنسميها احنا ايه؟ بنسموها ايه في فلسطين؟ القذر. الله يبارك فيك. وفي اللغة تسمى الرمص او الغمص، واضح كده؟ من بها حدة او بعض البقايا في عينيها، فلقبت بهذا اللقب رضي الله تعالى عنها، ورضي الله عن اختها ام حرام رضي الله تعالى عنها وارضاها. يقول عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا، يعني فراش ينام عليه ماشي كده، فيقيل عندها، ينام القيلولة وقت الظهيرة، وده الوقت اللي بيقل فيه نشاط المخ. يعني المخ في وقت الظهيرة ده بيوصل لأقل درجات النشاط. فالنبي كان يعمل فيه ايه؟ القيلولة. بعد العصر بقى بيوصل المخ لأعلى درجات النشاط، لأعلى درجات ايه؟ النشاط. فكان النبي يقيل عندها صلى الله عليه وسلم على ذلك النطع. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره، اللي بيتساقط من شعر النبي، وطبعا شعر النبي كان يصل إلى منتصف أذنيه صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. يقول: أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك. السك اللي هو إناء للعطور المخلوط، العطور الايه؟ المخلوط، فيزداد طيبا، بتتبرك بعرق النبي عليه الصلاة والسلام. وهو نائم، ده الكلام ده والنبي نايم. قال: فلما حضر بأنس بن مالك الوفاء، لما أنس بيموت، أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه، يعني أوصى من حوله لما يموت يحطوا إيه؟ من العطر ده في الكفن، العطر المخلوط بعرق مين؟ النبي، تبركا بعرق رسول الله وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رواه البخاري أيضا بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم، فقال سهل للقوم، أي راوي الحديث: أتدرون ما البردة؟ حتى هنا فقه الصحابة، اللفظ اللي ممكن يشك على الناس الفه كان يحاول أن يسأل حتى يبين إيه المعنى. قال: أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملة. فقال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيته، يعني منسوجة كده منقوشة. عارف أنت الشملة؟ الربع عارف الغطرة؟ جماعة أنت عارف الغطرة يا حمادة عندكم؟ اللي بتلبسوا عليها العقال دي، لو قال عندك طب بعدين نشوفها حمالة بس منقوشة بقى. فأتت بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه، يعني أنا عايزة إيه؟ أهدي لك دي كسوة لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، يعني كان محتاج إليه، فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة. فالرجل بشاف النبي لبس ايه؟ الشاملة دي. فقال: يا رسول الله ما احسن هذه، فاكسنيها، دي حلوة قوي دي، ما تدهاني. الله اكبر. وانتم تعلمون ان النبي كان لا يرد سائلا قط صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي قال: يا رسول الله ما احسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم هي لك. فأعطاه لي. فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامه أصحابه، أي لاموا هذا الصحابي، فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياه، ليه عملت كده؟ بيلوموه بيعذبوه، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. أنت عارف كويس هدي النبي وحال النبي، ما يسأل شيء إلا يعطيه صلى الله عليه وسلم. فقال: رجوت بركتها، رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، أثر النبي، لعلي أكفن فيها، لعلي أكفن فيها، أنا أتكفن به. رجعت لبركة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في البخاري. وهناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، نكتفي بهذا القدر في هذا الباب. إذن من التبرك المشروع التبرك بذات رسول الله وبأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا لا يوجد الآن من أثر النبي أي من شعره أو ما شابه ذلك شيئا، وإن قيل مش عارف فين وفين وفين، لكن هذا الأمر يعني ليس عليه إيه دليل قاطع أو يعني لا يتحقق منه. مشهورة بالأثار دي. نعم
وكثير العلماء حكوا عن كثرة الادعاء. ولكن في فقط العائلات عن التكوار بسند.
إن وجد فهو بركة. كل ما كان أثرا عن رسول الله يتبرك به. أنا سمعت أن في تركيا الجبة موجودة، جبة النبي أو مش، فإن وجدت فهي نعم يتبرك بها نعم. وهذه أيضا من خصوصيات رسول الله، والذي منحه البركة من الله، ماشي كده، سمانح البركة هو الله عز وجل. ثانيا التبرك بالأقوال والأفعال، التبرك بالأقوال والأفعال، نتكلم عن التبرك إيه المشروع. هناك الكثير من الأقوال والأفعال والهيئات المباركات، طبعا بدليل الشرع، بدليل إيه الشرع. من هذه الأقوال تعالوا كده نشوف الأقوال الأول، هنذكر برضو إيه نماذج وأمثلة حتى نحسن التعامل مع النصوص. إن أحيانا يا جماعة يكون أمامنا خير كثير جدا ونحن في غفلة عنه، وربما سردناه وتكلمنا فيه ونغفل البركة الموجودة فيه. فأنا عايزك تحسن التعامل مع القرآن والسنة، يعني تتعامل مع النصوص بفهم المسلم المتدبر. تعالوا لنرى، ربما نسمع نصوص سمعناها كثيرا جدا. خرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، جزاك الله خيرا، بارك الله، يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، هلموا إلى حاجتكم. هذا النص يطبق الآن معنا، هذا النص عشان تعرفوا بركة مجالس العلم ومجالس الذكر. الآن هذه الطائفة من ملائكة الرحمن تنادي فيما بينها، من تطلبون ها هنا في مصلى الطلبة في همبرج، قاعد أخوكم سيد عبد العاف مع الإخوة لذا العسل دول المتوضئين الطاهرين، تركوا الدنيا وزينتها وفرغوا الأوقات لذكر الله رب العالمين. شو ده المجلس هو، جلسنا نذكر الله تعالى ونصلي على رسول الله، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، أليس كذلك؟ بلى. فالحديث هذا الذي أسرده الآن هو واقع بيننا الآن عشان تعرف بركة مجالس الذكر. يقول فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم. خلي بالك البركات بعيد، نحن الآن والله بعقد لا تحفنا ملائكة الرحمن، تحفنا ملائكة الرحمن. بل تظللنا بأجنحتها إلى السماء الدنيا. خلي بالك أنا عايزك بقى تعيش بفكرك وتجول بخاطرك وتشوف المعاني الإيمانية العظيمة دي. تخيل في هذه البيئة في دولة مثل ألمانيا الآن من فوق رؤوسنا حتى السماء الدنيا في هذا المكان مظلل بأجنحة ملائكة الرحمن. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي أخبرنا بذلك هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم. الله أكبر. قال المحدثون هذا السؤال يسمى سؤال استنطاق. سؤال ايه؟ استنطاق. يعني ايه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فيا من سألتم عن الحكمة ويا من استفسرتم عن الحكمة من خلق آدم أسألكم الآن سؤال استنطاق. أجيبوا على أنفسكم. أجيبوا على أنفسكم. فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. مش كان كده الاستفسار؟ من يفسد فيها ويسفك الدماء. واضح؟ طيب انطقوا ماذا يقول عبادي؟ هؤلاء من ذرية من؟ آدم. ماذا يقولون؟ ماذا يقول أو ما يقول عبادي؟ قالوا يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. الله أكبر. الألف مربى بذكر الله وبالصلاة على رسول الله والأسماع ترطب بسماع القرآن والسنة. الله اللي قاعد يسبح واللي قاعد يستغفر ولا إيه؟ واللي قاعد يصلي على النبي إذا سمع اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حالنا. فبلسان الحال والمقال نحمد ونعظم ونكبر ونمجد. سبحانك ربنا سبحانك. قال فيقول هل رأوني؟ الله أكبر. لا إله إلا الله. قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني؟ ماذا يقولون لو رأوني؟ الله أكبر الله أكبر. قالوا يقولون قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. فاللهم لك الحمد عدد ما خلقت في السماء وعدد ما خلقت في الأرض وعدد ما خلقت بينهما وكما ينبغي لجلالك وجهك العظيم. اللهم أمين اللهم أمين. قال يقول فما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. يا رب نسألك الفردوس الأعلى. اللهم أمين اللهم أمين. قال يقول وهل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال يقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. يا جماعة كفى بالجنة وصفا أن قال فيها النبي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنها دار النعيم. أسأل الله تعالى أن نكون من أهله. اللهم آمين اللهم آمين. قال فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. جماعة كوباية الشاي اللي في إيدي الآن سبحان الله يعني هيشوف لسه الفخارة هي وبقى لها مثلا دقائق مصبوبة، لكن لا أستطيع مثلا أن أقبض يدي عليها كذا، والله لا أستطيع مثلا أعدل دقيقة كوباية شاي، فما بالنا بنار جهنم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي توقدون في الدنيا كم تساوي من نار الآخرة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم، فضلت عليها 69 جزء كلها في مثل حرها والعياذ بالله، أو كما قال النبي. لما تيجي تفكر مع النص ده، نار الدنيا يا جماعة عارفين أفران الحديد والصلب، أفران الحديد والصلب، حديد يدخل النار دي يخرج منها ايه؟ سائل. أفران الزجاج هي دي نار الدنيا يا جماعة. لما سألت بعض العمال في تلك المصانع في بلدنا عن درجة حرارة النار في الأفران دي، قالوا تقريبا 5000 درجة مئوية. قل دي جزء النار 70 جزء كلها في مثل ايه؟ حرارة. هنقول 5000 درجة، اضرب 5000 درجة في 70 ده مجرد تخيل من عبد ضعيف، لكن النار لا يخمد لهيبها. الله قال عنها وقودها الناس والحجارة. ابن عباس لما تكلم عن الحجارة قال حجارة من كبريت لها خصائص عجيبة وغريبة. واحد سريعة الاشتعال، ثانيا كثيفة الدخان، ثالثا منتنة الريح، رابعا شديدة الالتصاق بالأبدان. يا رب سلم سلم، دي صفاتها. خلي بالك يا جماعة تاني، سريعة الاشتعال بمجرد ما تتحط تشتعل. ايه كمان؟ كثيفة الدخان، منتنة الريح، شديدة الالتصاق بالأبدان. عارفين الزفت والقطران بلاش البلاستيك لما تشعل فيه النار ويقع على ايدك بيعمل ايه؟ يلتصق يخرج بالجلد والعياذ بالله. تخيل بقى هذه صفات الأحجار اللي هتكون فين؟ وقود للنار. ده مش الأحجار والناس كمان، وقود النار. تخيل الناس وقود للنار. ولذلك الأعرابي لما مر في البادية ومر على كوخ فوجد أمام الكوخ شاة تشوى على النار، الأعرابي وقف بدأ يبكي، صاحب الكوخ خرج من الكوخ فلا يبكي، قال عبد الله لا تبكي، انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد. اعتقد الرجل أنه يبكي من ألم الجوع وعايز يأكل من اللحم، فقال انتظر حتى تطيب وخذ منها ما تريد. قال يا أخي والله ما على هذا أبكي. فقال فعلام، قال أبكي لأن الشاة تدخل النار بعد أن تذبح وتسلخ، بينما الإنسان سيدخل النار وهو حي ومع هذا لا يعتبر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا رب سلم سلم، عشان تتخيل النار وما فيها. نسأل الله السلامة منها، اللهم آمين. فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله ما رأوها. قال يقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم لن يقوم قائم من هذا المجلس إلا وقد غفر الله له. شوف بركة المجلس ده، البركة اللي احنا في غفلة عنها، بركة مجالس الذكر ومجالس العلم. يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، ما جاء لسماع العلم وما جاء لمجلس الذكر، ده كان جاي المصلحة يقضي مصلحة، لقى مجلس علم استحى قعد. ماذا يقول الرب جل وعلا؟ هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. أشهدكم بأني قد غفرت له. الله أكبر. شوف بركة المجلس يا جماعة، قد إيه بركة المجالس، مجالس العلم في المساجد. قال الله قال الرسول نتناصح فيما بيننا، يذكر بعضنا بعضا وننصح بعضنا بعضا، ونقضي ساعة في ذكر ربنا عز وجل، وفي تعظيم خالقنا عز وجل، وفي بيان سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله حمق الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال النبي. شوف بركة المجلس. ومعلوم أن تلاوة كتاب الله عز وجل من أعظم القربات، وفيها من البركات في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. القرآن يا جماعة، النبي اشتكى أمته في هجرها للقرآن، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يا جماعة بركات، آيات وعلامات ودلائل، لازم المسلم يكون حال مع القرآن، لازم يا جماعة نرجع للقرآن قراءة وفهما وعملا إن أردنا نجاة. خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي الصحرة، أو كما قال النبي. البقرة وآل عمران غمامتان، الغمام معروف الصحف تظللك، طب الغياية ما يظللك من غبر وما شابه ذلك أي ظل، فالبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تظلل أصحابهما من حر يوم القيامة، الله أكبر، وتحجان عن أصحابهم من قرأهما وتدبر ما فيهما وعمل بأحكامهما اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخصتك يا رب، اللهم آمين. ومن بركات كتاب الله تعالى أنه يستشفى به، يستشفى به، كما ثبت في الحديث عندما نزل بعض أصحاب النبي منزلا على أهل قرية فاشتد بهم الجوع فسألوهم الطعام أو الشراب فأبوا ورفضوا، فلدغ أمير القرية فأتوهم يقولون هل فيكم من راق؟ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعلا عشان نرقلكم، طلبنا الطعام رفضتم، وإحنا حلنا هو الفقر قتلنا، فعشان نرقلكم نريد أجرا، نريد إيه؟ أجرا جعالة دون تحديد. فقالوا نجعل لكم جعالة، فرقاه بأم الكتاب بصورة الفاتحة. بس من الذي يرقي؟ أبو سعيد الخدري معه سورة الفاتحة، فمن منا يستطيع أن يقول أنا معي سورة الفاتحة؟ أنا لا أستطيع أن أقولها بصدق والله، لا أستطيع أن أقول معي سورة الفاتحة. أبو سعيد الخدري يقرأ سورة الفاتحة على اللذيذ فيبرأ بأمر الله، لأن باختصار أبو سعيد معايا معاه الفاتحة. عشان تفهم بقى سؤال النبي دايما كان يسأل أصحابه إيه؟ هل معك من القرآن شيء؟ ما بيقولش أنت ما أنت حافظ كم من القرآن، يقول إيه؟ هل معك المعية؟ المعية للقرآن قراءة، فهم، تدبر، بعمل، عايش القرآن، معاه القرآن، معاه إيه؟ القرآن. فكان يدخل على الجرح ويرقي بأم الكتاب، فقام اللذيذ وكأنه نشط من عقاد ولا كأنه به ألم. سبحان الله، بفتحة إيه؟ الكتاب. فجعل لهم قطيعا من الإبل والغنم فسقوه أمامهم، وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فأخبروه، فقال له النبي: يا أبا سعيد، وما أدراك أنها راقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي، يعني أقرهم بل وشاركهم فين؟ الجعالة صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا دليل على الاستشفاء بالقرآن، والله تعالى يقول في كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال العلماء: شفاء مادي ومعنوي، يشمل جميع أنواع الشفاء، بس نحتاج الإيه؟ اليقين. وذلك ورد في بعض الأثار أنه في جيل التابعين مرض رجل، فاجتمعوا عليه وقالوا: كان عمر يرقي المريض بأم الكتاب فيبرأ. كان مين؟ عمر. فرقوه بأم القرآن، فقام من يرقيه بالفاتحة فلم يبرأ، فتعجبوا. فعند عجبهم قال قائل منهم: الفاتحة هي الفاتحة، ولكن أين عمر؟ ولكن أين عمر؟ لأن القضية يا جماعة في حاجة اسمها جهاز إرسال وجهاز استقبال، ماشي كده؟ المرسل لازم يكون قوي، والمستقبل لازم يكون إيه؟ قوي. ولله المثل الأعلى، نضرب مثل كده بالهواتف النقالة اللي معانا، ماشي كده؟ حمادة معاك هاتف نقال؟ جوال معاك، والشيخ معاه هاتف نقال. الشيخ جه هومبورغ وحمادة في زالبروكس، أنا معايا خط أوتو، الشبكة في هومبورغ ضعيفة أوي، فما عنديش إرسال، ينفع أتصل بحمادة؟ يقول لك مفيش نت، تقعد تضرب الرقم مفيش. هو عنده إرسال، عنده استقبال، لكن الإرسال إيه؟ ضعيف. هتتم المكالمة؟ أبدا مش هتتم. سبحان الله، ولله المثل الأعلى. الإرسال ده القرآن، كلام الله تعالى، تفصيل الاستقبال. مثال آخر، سيف بطار يقطع، وأعطيناه لرجل عاجز، هيستفيد منه؟ دي مشلولة ما بتتحرك. ها العيب في السيف؟ أبدا، السيف بطار وقوي. يبقى العيب في ايه؟ في اليد الضاربة، في اليد ايه؟ الضاربة. واضح؟ ولذلك هي قضية إيمان وتقوى وإخلاص وورع. الرجل لما راح للنبي وقال استطلق بطن أخي، أخوه بطنه تعبان، قال له النبي اسقيه عسلا. اسقيه ايه؟ عسلا. راح سقى عسلا، أتى النبي يقول زاد استطلاق بطن أخي، اديته عسل تعب أخ، قال اسقيه عسلا مرة ثانية، سقاه ثم عاد يقول زاد استطلاق بطن أخي، قال كذب بطن أخيه وصدق الله، اسقيه عسلا. الله أكبر. راح سقاه عسلا فبرئ. الله أكبر. فقال الشراح لأنه في المرتين الأولى والثانية كان بيعمل تجربة، مش مقتنع أن العسل فيه شفاء ابن الإيه، فيروح زي أنه نجرب. تجرب إيه؟ ده كلام الله، ده كلام رسول الله، محتاج تجربة؟ ده النبي علمنا قال ادعوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، مش مجرد طب أنت تجرب. تجرب سبحان الله. فلا بد من يد ضاربة عندها يقين وإخلاص وصدق. فقالوا في المرة الثالثة جاءه اليقين عندما غضب عليه النبي وقال كذب بطن أخيك وصدق الله اسقيه عسل. ده القرآن قال فيه شفاء للناس. فلما شرب في المرة الثالثة وعنده بقى ايه في اليقين، خلاص حدث الأثر بأمر من؟ الله عز وجل. القرآن شفاء، ولكن ليس معنى هذا أن تعطلوا الأسباب إيه؟ الشرعية. في برضو طب وفي تخصص وفي وفي وفي. فالقرآن بركة، كلام الله تعالى. وكذلك الأدعية النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، أو كما قال النبي. كان النبي إذا دعا المريض برئ بأمر الله. وكذلك أصحاب النبي رضي الله عنه كان عندهم يقين. طبعا في ده انت عجبتك أو قضية اليقين دي، لأن انت ان شاء الله شغال باليقين، ربنا يبارك فيه. إذن الوارد عن النبي من أدعية في الصحيح. طب دي بالنسبة للأقوال ونكتفي بهذا. ناخد بقى الأفعال كده، بعض الأفعال المباركات. هي أفعال إذا التزمها العبد حصل البركة، منها الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، وذكرنا حديث الإمام مسلم ولا إيه؟ مجرد الاجتماع ده يا جماعة بيت من بيوت الله ده بركة، اجتماعنا ده كله بركة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة، وإيه كمان؟ وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عند. مش ده فعل؟ اجتماعنا ده ايه؟ فعل. فمجرد اجتماعك على الخير هي بركة، ادي واحد. ايه كمان؟ التقدم في ساحات القتال والوغى، ورفع لراية الاسلام، ودفاعا عن بيضة الاسلام، ونصرة للمسلمين، وبذل الروح في سبيل الله رب العالمين. الدليل عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للشهيد عند الله ست خصال. الله أكبر، شوف بركة الشهادة بقى. للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، أي من دمه. الله أكبر. ويرى مقعده من الجنة. الله أكبر. ويجار من عذاب القبر. الله أكبر. ويأمن من الفزع الأكبر. سبحانك. ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه، أو كما قال النبي صحيح الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترمذي. فدفع كل بركة. إيه كمان من الأفعال؟ الاجتماع على الطعام والأكل من جوانب القفعة. ما تأكلش من الوسط، كل من الجوانب. ليه؟ البركة بتنزل فين؟ في الوسط. فأنت تأكل منين؟ لأن بتنزل في الوسط بتتوزع، فتبدأ أنت تأكل من الحواف. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه، أو كما قال النبي. حديث عند الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجه وابو داود، وحديث صحيح حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعندما جاء قوم إلى النبي يشكون أنهم يأكلون ولا يشبعون، يأكلون ولا يشبعون، فبيشتكوا للنبي نعمل إيه الحكاية؟ قال: لعلكم تأكلون متفرقين. وده اللي حاصل في الأمة الآن إلا من رحم ربي وعصى، كل بيأكل لوحده. عايزين نجتمع بقى يا جماعة على إيه؟ على طعام من إناء واحد كده وكله، وتدافع الأيدي كده الله أكبر، ومن حافة الإناء كده وأكل أخاك وأخوك يأكلك، وأكل زوجتك وزوجتك تأكل. اوعى تقول لي وأنا أكل بإيه؟ أما أنا أكلها أكل وأنا بإيه؟ سبحان الله. أنت وضع اللقمة بيدك في في زوجتك لك بها أجر، والله لك بها أجر إن أخلصت النية. فالاجتماع على الطعام من عوامل البركة. وقال صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه، أو كما قال النبي أيضا عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وعند أبو داود وابن ماجة وغيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعقن أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة، في أيتهن البركة. مسلم الإمام أحمد. يعني بتاكل في بقايا الطعام في إيدك. الله، حلو قوي، جميل، ماشي كده فيها بركة إن شاء الله، لأن ممكن يعود البركة تكون هنا في البقايا الموجودة هنا، ماشي كده. بس خلي بالك بقى، لابد من مراعاة الحال، لأن البعض يروح لك مثلا تعزم عند أخوه يقول لك امسح الأكل وما تخليش للشيطان حاجة. كان أخ بيحكي لنا، دي حدث معه شخصيا يعني، الله يصدق، أخ طيب على الفطرة سابه كذلك، عزم إخوة له على الطعام العشاء. هو الأخ فقير على قد حالاته، وعنده زوجة وأولاد كثر، أولاده كتير. فلما عزم الإخوة وعمل دجاجتين، قال: أحط الأكل كله واللي يفيد ياكلوه العيال يتعشوا بيه، وعايزين زر الكرم بقى الله يبارك. فحط الفرختين طبعا بالخضار بالطبيخ، وانت عارف الإخوة بقى إخوة إخوة يعني. ونزلوا بقى حاج، إيد رايحة وإيد رايحة، في الحاجة جاية، كله رايح. لما تنافخوا، عايز يعني معنى تنفخوا والاكل مازال باقي، في بقايا، فقالوا ليه؟ طبقوا السنه الشيطان ياكل معك، خلصوا الاكل ده ومش قادرين ياكل، واحنا خلاص مش قادرين، طبقوا السنة. الأخ بقى صاحب البيت قال لي يا أخي الله يرضى عليه، طب سيبوا شوية للشياطين اللي في البيت ياكلوه. ما خلاص كده مش بقى خلاص الله يرضى عليه، سيب الباقي للشياطين اللي في البيت ياكلوه، ما عنده العيال عيني قاعدين من غير عشاء. فنقول لك الله يرضى عليك طراع الحال. اه لو عند اخ عازف زي حالاتك ما هو الاكل لو تاكله خلاص كل براحتك، انما لما يكون عند اهل بيته وكذا وكذا وكلت وشبعت الحمد لله خلاص مش لازم تفتري بقى، مش استقطاع، هو انت هتاكل جلده بقى، سيب الاكل يبقى ياكل غيرك ياكل ولا ايه؟ ولك قالوا من شروط الضيافه الا تكلف اخاك، ما ترهقوش، واضح؟ الا اذا بقى قال لك لا ده لو كده هيترمي خلصه، يبقى خلصه ان شاء الله، بس برضه ما تشكش على نفسك الله يبارك لك. فالاجتماع على الطعام من عوامل البركة. أرى المقام التاسع للمزيد، احنا لسه عندنا في التبرك المشنع عندنا محبب بربروكن لسه الساعة الثامنة ان شاء الله، فنكتفي بهذا القدر. لسه عندنا برضو في التبرك المشروع محاضرة، هنتكلم بقى عن الأماكن المباركة والأزمان المباركة، وفي أطعمة كمان مباركة، في أطعمة مباركة، فإن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء يبقى هنتكلم عن التبرك أيضا المشروع في الأمكنة والأزمنة والأطعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.